ولو باختياره. ولو كان بيزني باختياري حرام حرام حتى لو اختاره. إذا كان حرام الاختيار وحده والرضا في المحرمات ما يكفي. الربا كل اللي يتعاملون في الربا في وقت الحاضر راضين. الرضا وحده لا يكفي، ما دام في معاملة منصوصة محرمة الرضا لا أثر له، إنما الرضا في الأشياء المباحة. إذن عندنا عدة إشكالات في هذا. أولا فعلا كما في الحديث أن يكون هذا الذهب أو هذا الربوي، لنعبر بالربوي لأن لو كانت فضة كذلك، لو كان اشترى قلادة فضة وفيها خرز آخر لابد أن يفصل أيضا، لأن الفضة ربوية، الفضة ربوية. إذن لو كان اشترى ربويا معه غيره بربوي من بجنسه ربوي معه غيره بجنسه، إما أن يكون مقصوده نفس الربوي أو يكون مقصوده غير الربوي، كما لو كان مثلا اشترى تمر بنوى، اشترى تمر معه نوى بنوى، تمر فيه داخله نوى اشتراه بنوى. النوى إذا قلنا إنه غير ربوي، لأنه طبعا إذا قلنا إنه مكيل أصبح ربوي على القول بأن العلة هي الكيل، فيكون كأنه نوى بنوى. فإذا كان يقول ليس مقصودي هو النوى، ليس مقصودي النوى إنه مقصودي التمر، طبعا إذا كان مقصود التمر عنده مثلا 50 كيلو نوى، 50 كيلو نوى يبغى يشتري مقابلها 10 كيلو تمر بنواه، 10 كيلو تمر في داخله نوى، وقلنا إن النوى مثلا ربو مثلا لأنه مكيل، فيقول أنا ما قصدت النوى أنا قصدت التمر. وهذا تعرفون فيه في السابق كان يباع التمر مقابل نوى ونوى مقابل تمر، وخاصة في أيام المجاعات في أيام القلة الأمور كلها يتبادل الناس أنواع الأطعمة، لأنه أحيانا قد ما يكون عندهم نقد، أحيانا ما يكون في نقد في البلد، فتجد الناس يتبادلون أطعمة بأطعمة، إما بقول وإما تمر وإما حبوب وإما كماليات كشاي مقابل تمر وسكر مقابل تمر أو شيء، لأنه أحيانا عندهم فقر شديد ويكون ما عندهم عملات، فعادة يعني ما عندهم نقد يشترون به، فتجدهم يتبادلون البضائع. وهذا يحدث كثير في أيام المجاعات وأيام القلة. فمثلا هذا فعلا اشترى عنده نوى كثير لكنه بحاجة للتمر، فذهب للسوق ودفع كما قلنا من 50 كيلو نوى وأخذ مقابل 10 كيلو تمر في داخله نوى في جوفه نوى، فيقول أنا ما قصدي النوى إنما قصدي التمر، أنا قصدي التمر. فإذن قد يكون مثلا يقول ليس مقصوده، وقد يكون فعلا يعني على معنى مقصود أو ليس مقصوده الربوي، كما لو كان خرز، لأن يعني الخرز غير الذهب والفضة مثلا أحجار كريمة أخرى أو حتى قد تكون من خشب، وقد تكون يقول أن هذا مقصودي هذا وليس مقصودي الربوي. كذلك أيضا إذا كان علم أنه فعلا مساوي له أيضا. على كل حال الشيخ الشوكاني عرض لنا في ذلك أقوالا كثيرة، قال في أول شرح الحديث استدل به على بعد الكلام على درجة الحديث والاضطراب الذي فيه في قول 6 و7 7 و9، وأن هذا الاضطراب لا يضر، أولا لأنه لا يؤثر على دلالة الحديث، أنه لا يؤثر على المقصود من الحديث، ومثل هذا لا يؤثر. قال استدل به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه، أو حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، تمر بتمر وبر ببر إلى آخره. ومما يرشد يعني يدل إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكوي المسمى في الباب الذي قبل هذا من التمر، وكذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصا لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق، يعني حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ورخص في العراية على ما سيأتي. إذن التمر بالرطب ممنوع، لماذا؟ لأننا نجهل التساوي. حينما يكون عندك تمر قديم، التمر القديم ناشف وانتهى، لكن الرطب لم ينشف بعد، فلهذا نجهل التساوي. إذن لا يجوز بيع تمر برطب، تمر قديم برطب جديد الذي هو لم 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 يصبح تمرا، لم يتمر، إنما لازل رطبا، فلا يجوز بيعه بتمر. لماذا؟ لأن الجهل، لأن التساوي مجهول، التساوي مجهول. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، فرخصها من أنواع الربا، هو الأصل أنها ربوي لكن رخص فيها للحاجة على ما سيأتي. وكذلك أنها عن بيع التمر بالرطب خرصا لعدم التمكن، خرصا يعني حدسا غير معلوم التساوي، لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق. وكذلك في مثل مسألة القلادة التي في الحديث، يعني حديث فضالة بن عبيد، يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل، ولا يكفي مجرد الفصل، بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه. إذن هذا هو تحرير المسألة، هذا هو تحرير المسألة. أما الفقه فيها فقال الشيخ: وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر ابن الخطاب وجماعة من السلف والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي، وقالت الحنفي. إذن هذا رأي، وهو الأخذ بالحديث مطلقا، أنه لا يجوز مطلقا أن يباع ربوي معه غيره بجنسه، لا يجوز أن يباع ربوي معه غيره بجنسه، وهي مسألة مد عجوة، وهي مسألة مد عجوة. وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعترة أنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة، مثلا في الحديث مثلا هو اشترى باثني عشر دينارا، دفع 12 دينار، 12 دينار، فلما فصل دفع 12 دينار واستلم القلادة، واستلم القلادة، لما فصل وجد أن القلادة فيها 12 دينار غير الخرز، غير الخرز، فذهب ففهم الحنفية من هذا ومن تبعهم إلى أنه لو كان أكثر، لو كان دفع 13 دينار أو 14 دينار واستلم القلادة، لقيل إن 12 مقابل 12 والزائد مقابل الخرز، والزائد مقابل الخرز، فلا فكأنهم يقول لا يضر، لأنه التساوي نقول ما ساواه له وما زاد يكون مقابل أنواع الأحجار الأخرى، وما زاد فهو مقابل الخرزات من الأحجار الأخرى. إذن هذا هو مذهب الحنفية ومن تبعه، وهو أظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك يشترط أنه إذا كان لم ينوي الربوي، إذا كان ما نوى الربوي ولم يكن مقصوده الربوي، أيضا يرى جواز ذلك، والأحوط البعد عن هذه المعاملة، لابد من التفصيل. إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه. وقال مالك يجوز إذا كان الذهب تابعا لغيره، إذا كان ليس هو المقصود، كما قلنا لكم في قضية النوى والتمر بالنوى، إذا كان ليس هو المقصود فلا مانع، لأنه لم يقصد الربا ولم يقصد الربوي. وقال مالك يجوز إذا كان الذهب تابعا لغيره بأن يكون الثلث ما دون، فهو حدد بأن يكون إذا كان الربوي ثلث فأقل والأغلب الثلثين فأكثر غير ربوي، إذن نعلم أنه ما قصد إلى الربوي إنما قصد إلى الجزء الأغلب الذي هو غير ربوي، فجعل في ذلك ضابطا. وقال حماد بن أبي سليمان إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقا، سواء كان المنفصل مثل المتصل أو أقل أو أكثر. وطبعا هذا كلام يرد الحديث وهذا غير مقبول إلى آخره. إذن هذا هو تفصيل القول في المسألة، لكن في قول اللي أشرنا إليه وهو أن يكون مقصوده، وهو أيضا ذكره ابن تيمية، إذا كان لا يقصد الربوي، إذا كان لا يقصد الربوي وإنما مقصوده الجزء الثاني غير الربوي، فعند ابن تيمية هذا جائز. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. فهذه بس عند الرواية هذه يعني ليست بقوة الرواية التي قبلها، ولا واضحة، لو ثبتت صحة يعني ما يعتبر. ولهذا قلنا ان الاحوط ان التعامل هذا لا يجري. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ سلام الله الخير، هي كما كيف حال
عندنا مرأة لا يجب أن تسمعها العادة بعدين سبحت الله حرمها نطلب
الحرام ونبنتناها
لأن هذا
الحادث
ما
يعد للمضاعف
ولا من
نية لما ماذا محرم هناك من نية. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي من خلال شاشة التلفاز على الرغم من أن المشايخ في الجامعات يتم التدريس لهن من خلال الشاشة؟ ولا شك أن النظر بذاته أول مطلوب، طبعا غض البصر مطلقا للرجال والنساء، مطلوب غض البصر مطلقا للرجال والنساء، حتى تدريس خلال الجامعات أو غيره لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يحدق ببصره إلى أحدهما إلى الآخر نظر شهوة، نظر شهوة أو حتى نظر لا داعي له، سواء كان في التعليم أو في غيره، فإنه لا يجوز، فضلا عن أن الذي غالبا في التلفزيون أن كثيرا منه خاصة في بعض برامجه فيما يذكر أنها لا يقصد منها في الناحية العلمية أو التوجيهية والإرشادية البحتة، البرامج الإرشادية وهذه معلوم النظر فيها من حيث فائدتها مثلا، لكن معلوم أن هناك برامج وقصص وتمثيليات ونحوها ليس المقصود منها إن نظرت المرأة إلى الرجل أو نظر الرجل أيضا إلى المرأة، قد لا يكون المقصود إلا ما يجر إلى فتنة وما يسبب أذى وإثم. فالمعول عليه أولا الأصل أن المرأة والرجل كلاهما مأمور بغض البصر، سواء من خلال الشاشة أو حتى من النظر المباشر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذا هو الأدب المطلوب، وهذا هو الواجب. أما ما وراء ذلك نظر فجاءة أو نظر لا إما لنظر حاجة، كما لو كان شاهد أو كانت شاهدة وتنظر فيه بحيث هل هذا هو الذي فعل كذا وهذا الذي شهدت عليه، فقد يكون هذا معلوم أنه نظر لحاجة أن تنظر أن هذا هو المخطئ أو هذا هو المتعدي أو هذا هو المشهود عليه أو هذا هو الذي حصل منه كذا أو هذا هو الذي عليه الحق، سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا احتاج النظر إلى هذا، وكذلك القاضي أحيانا قد ينظر، إذا احتاج إلى نظر ينظر الخصم أو ينظر إلى المتخاصمين رجالا أو نساء إذا احتاج، فهذه أمور معلوم أنها لا بد منها. أما ما عدا ذلك فالمأمور به هو غض البصر مطلقا. ما هي الأجزاء من الجسم التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المحارم والنساء؟ وهل يجوز لبس القمصان نصف الكم ومفتوحة الصدر أمامهم؟ معلوم أن المرأة المسلمة محتشمة في جميع أحوالها، تحتشم حتى أمام المحارم، وإن كان تبدي أمام المحارم ما لا تبديه أمام غيرهم طبعا، كالوجه مثلا واليدين، وقد يكون جزء من الشعر ونحو ذلك مما جرت العادة طبعا بالنظر إليه، بل حتى لو نظر إلى جميع الرأس مما جرت العادة النظر إليه، لكن التوسع والتفحش مما ليس من خلق المسلمين، وإنما أتى من أقوام لا خلاق لهم، فهذا ينبغي للمسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يتأدبوا بأدب الإسلام، وأن لا يسمحوا لعادات غير المسلمين وبخاصة الذين لا خلاق لهم والذين لا غيرة عندهم ولا حياء ولا خلق أن تغزو أخلاقهم وتقاليدهم وعاداتهم أبناء المسلمين وبناتهم. ولكن مثلا ظهور ذراعين أو طبعا الوجه أو الشعر، هذا على حسب المعتاد في الأعراف، وكذلك القدمين أمام المحارم وأمام النساء مثلها. أما ما زاد عن ذلك معلوم أنه ليس من خلق المسلمات، كالصدر مثلا أو حتى الفخذين أو نحو هذا، معلوم أن هذا ليس من الخلق، ويجب أن يتناصح المسلمون والمسلمات فيها. يقول صراف يصرف للناس، عندي مثلا 10 ريال سعودي وأريد من أن يصرفها لي 5 ريال وريالات سعودية، ولكنه يدفع لي، عندي مثلا 10 ريال سعودي ولكنه يدفع لي 9 ريالات سعودي، وهل يجوز هذا أم لا؟ لأن الريال كلها من جنس واحد. يجوز إذا كان مثلا ورق مقابل معدن، كالذين يصرفوا للعملات مثلا عملة تلفون العملة، هاتف العملة مثلا أحيانا تدفع له 10 ريال ويعطيك 9، الذي يبدو أنه جائز، الذي يبدو لأنه يعتبر مختلف الجنس من حيث أن هذا ورق وهذا معدن، وإن كان كله يعود إلى أنه ريال. بل حتى بعضهم قال إذا كان 10 فئة 10 مقابل 10 ريالات مفردة، ولكن هذا فيه حرج. إذا كنت في الصلاة في المسجد الحرام وأشاهد الكعبة عيانا، هل أصوب بصري إلى الكعبة أم أصوب بصري إلى موقع سجودي؟ الأمر كله واسع في هذا، إن نظرت إلى الكعبة فالنظر إليها مشروع، والنظر إليها أيضا عبادة، لكن إذا كان فيه مشغلة يشغلك ولا يجعل قلبك حاضرا تمام الحضور، فإنك تنظر إلى مسجدك حتى يكون أخشع لقلبك. هل كل وقت ندخل فيه الحرم يلزمني في الطواف لأنه تحية الحرم، أم أكتفي بتحية المسجد ركعتين؟ إذا تيسر الطواف فهو حسن، وإذا لم يتيسر فتصلي ركعتين وتكتفي بها إن شاء الله. في الوقت الحاضر صار كل شيء موزونا، فكيف يعرف الموزون من المكيل شرعا؟ ما كان مكيلا لا شك، أو معروف الكيل في الوقت النبوي في العهد النبوي ينبغي ألا يغير، كالتمر والبر والشعير وكثير المطعومات، أما غيره فالذي يبدو أنه على حسب أعراف البلد، على حسب أعراف البلد. وسيأتي الكلام على هذا في الجلسة القادمة إن شاء الله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ونصر. هل يدخل يهود والنصارى في هذه الآية؟ النصارى واليهود ملعونون في آيات أخرى منصوص النص، يدخلون ولا كرامة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هذه تشمل اليهود والنصارى. وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وآيات كثيرة فيها لعن اليهود والنصارى، وكذلك أيضا وصف بأنهم كفار، وصف بأنهم مشركون، أنهم مشركون وأنهم كفار. يقول السائل: إذا أقرض الشخص شخصا آخر وسقا واحدا مثلا في زمن المشقة والشدة، وقيمة الوسق الواحد في وقت القرض 50 ريالا، واقتضى الرجل وسقين في زمن الرخاء لأن القيمة في وقت القضاء 25 ريال، هل فيه ربا أم لا؟ وما معنى الاحتكار وما حكمه؟ إذا كان مشارطة فلا يجوز، لا لابد أن يرد مقدار ما استلف، يرد مقدار ما استلف. لكن إذا كان غير مشارطة رد له أحسن مما استدان فمعلوم أن هذا جائز، لكن من غير شرط، إنما خيركم أحسنكم قضاء وأحسنكم وفاء، فإذا كان من هذا الباب لا مانع، إذا كان مشرط فلا يجوز، وإنما يرد نفس المقدار الذي استدانه. الاحتكار هو حبس الطعام ليتربص به الغلاء، حبس الطعام ليتربص به وقت الغلاء، يحتكر الأطعمة ويجمعها عنده في المستودع حتى من أجل أن يحتكر على الناس، ومن أجل أن إذا جاء وقت الغلاء يبيعهم بأسعار عالية، هذا لا يجوز، والمحتكر ملعون والمحتكر خاطئ كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على هذا أيضا مفصلا. وسيأتي أيضا ما هي الأشياء التي يدخلها الاحتكار، هل الطعام وحده أو كل ما احتاجه الناس، أو وهل كمالية تحتكر، وهل من ادخر طعاما لا يقصد بالاحتكار ولكن جاءت أزمة هل يكون داخل؟ وبعض الناس مثلا قد يكون فعلا جمع طعاما لما كان يقصد الغلاء وما كان يتربص وينتظر الغلاء، وإنما جمع طعام ثم حصلت أزمة، كارثة أو حرب أو فيضانات فغلت المعيشة، فهذا لا يعتبر من الاحتكار، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. جرت العادة عند تجار الذهب أن يبيعوا بعضا من أنواع الذهب المفصص ببعض الأحجار من الألماس أو غيره من الأحجار الكريمة على أساس وزنه وكأنه ذهب خالص، فهل هذا يجوز؟ أنا ما أدري، اللي يعرف أنهم يفصلون، اللي يعرف أنهم يفصلون، لكن لو كان هذا إذا كان بريالات ما في إشكال، أما إذا كان بذهب ما يجوز، أما إذا كان يبيعون ذهب بألماس بريالات ما في شيء، لأنه ذهب بفضة، وإذا اختلف هذا الأجناس فبيعوا كيف شئت ما هي إشكال، لكن الإشكال لا يبيعه بذهب، يعني لا يبدل امرأة تبدل ذهبها بذهب فيه فصوص أو فيه ألماس حتى يعرف هذا من هذا، أما تشتري بريالات ما هي مشكلة لأن الجنس متغير، فإذا تغير فبيعوا أو اختلف فبيعوا كيف شئتم ما دام أنه يد بيد. هل الاستنجاء هكذا يمكن يجزئه كاتب يزجره أظن؟ إيه يبدو الاستنجاء يجزي يعني، وكذلك الوضوء إيش سواء، هل الاستنجاء بزمزم وكذلك الوضوء سواء لضرورة أو غير ضرورة؟ يجزي على كل حال، لضرورة أو لغير ضرورة، الوضوء بزمزم وكذلك الاستنجاء به جائز ويرفع الحدث. ذكرت في الجلسة الماضية أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة، ثم ذكرت أن كل موزون ومكيل ربا، أنا قلت يا جماعة أنه ما يكون إلا في الأصناف الستة، ها؟ أنا ما قلت أنه ما يكون إلا في الأصناف الستة، والإخوان يشهدون أظن، إنما ذكرت الخلاف فيها، قلت أن الظاهرية يقولون أنه لا يجري إلا في الأصناف الستة، وذكرت أقوال العلماء في هذا، وأن هناك من، وذكرت العلل، اختلاف في العلة ما هي، هل هي الجنس مع الطعم أو هي الجنس مع الطعم والاقتياد أو هي الجنس مع الكيل والوزن، وقلنا إنه الجنس مع الكيل أو الوزن، وأن هذا هو مذهب الحنفية ومشهور مذهب أحمد، كل هذا ذكرناه بالأمس، فعلى كل حال سامحك الله وأعتذر إذا كانت العبارة كانت غير واضحة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.